أما من قال هذا بفعل كذا، هذا بالسبب الفلاني، هذا بحولي، هذا بعلمي، فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب وغفل عن ربه. فلذلك قال أهل العلم إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. نعم، اقرأ المسائل. آية الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه الأصل إن المراد بالرزق القرآن والعلم الذي والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، جعلوا حظهم منها التكذيب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآية، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، يعني حظكم من هذا الحديث التكذيب، حظهم التكذيب، وبئس الحظ. ويشمل من جهة العموم أيضا الرزق الذي هو المطر، الله سماه رزقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الآية الأخرى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم، من اللي قال لك إن الرزق كل رزق مخلوق؟ ها؟ إلا صح، مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق. إيه؟ حتى اللي بيتحجج واجد عنده الشبهات والحجج في أكثر من ذلك. وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن التكذيب. نعم، بعد.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
نعم، كما في الحديث. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
في بعضها وهي الاستذكار بالنجوم، لأنه دل على ذلك الحديث الثاني، حديث زيد بن خالد، ذكر الكفر في بعضها. نعم، بل والطعن في الأنساب كما سيأتي، اثنتان في الناس هما بهم كفر. يمكن الشيخ يريد هذا وهذا. نعم،
أحسن الله إليك. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رزقكم ذكر معنيين، واحد منهم المطر، وذكر الأول هو أن مراد به رزق العلم.
نعم، العلم منين؟
ذكر لأن الله قال فلا أقسم بواقع النجوم وإنه القسم لو تعلمون عظيم، وذكر الآيات حتى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم.
إيش؟
تخافونهم
وين؟
فتداهنونهم.
إيه؟
وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به، وهذا هو ظاهر سياق الآية.
نعم، وتجعلون شكرا
شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي.
خلاص، أنت تريد إيش بهذا؟
لا، أذكر قول الشيخ رحمه الله.
جيد، تفضل.
أحسن الله إليك. ثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من كفر ما أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
نعم، يعني الكفر فيها أكبر وأصغر، فمن قال مطرنا بنا وكذا وكذا فهذا كفر، ما دام أنه لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها مستقلة عن الله. وهكذا الطعن في النسب هو كفر لكن لا يخرج من الملة. نعم.
خامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة،
يعني أن نزول النعمة سبب يعني لاختلاف الناس، اختلاف الناس فيها، فمنهم من يعترف بفضل المنعم وينسبها إليه، ومنهم من هو بخلاف ذلك. أعد المسألة.
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة،
مقصود إن الناس أمام النعم هكذا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. وقال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم.
سادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع.
تفطن للإيمان في هذا الموضع يعني ينبغي للإنسان عند حدوث النعمة أن يتذكر فضل الله، هذا من الإيمان. التفطن للإيمان في هذا الموضع يرجع الإنسان إلى عقيدته ولا يغلب عليها فكر أهل الجاهلية واعتقاد أهل الجاهلية. فطن الإيمان فيقول مثلا: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
سابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.
نعم، فيه التفطن بأن من نسب هذه النعمة إلى غيره فذلك كفر به، فذلك من الكفر وهو كفر النعمة. الشيخ يجعل من فوائد هذا الباب يعني التفطن لما يقع من الإيمان والكفر حتى يتميز بإيمانه عن حال الكافرين. نعم.
الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا.
هذا قول الجهال الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، يقول: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا، قال: فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. نعم.
تاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم.
هذا أسلوب من أساليب التعليم، وهو طرح المسألة بصيغة السؤال، ومن ذلك مجيء جبريل للنبي يسأله مسائل ليسمع الناس جوابها من فمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا قال: أتدرون، وقال لمعاذ: أتدري ما حق الله. فإظهار المعنى بصيغة السؤال هو من الدواعي لاستقراره في النفوس وفهمه، فهم المعنى المقصود. نعم.
العاشرة: وعيد النائحة.
وعيد النائحة ظاهر من الحديث: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. نعم.
انتهت، أحسن الله إليك.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ترجم بالآية أو تعرف الآية ترجمة للباب كما تقدم نظائر ذلك. لم يعبر بعنوان يتضمن دلالة على موضوع الباب، لكن نعلم أو نعلم موضوع الباب وترجمة الباب من النصوص التي أوردها رحمه الله. فهذا الباب في المحبة، باب ما جاء في المحبة، أو باب وجوب محبة الله ورسوله، أو باب حكم المحبة وما إلى ذلك. والمحبة معلوم إنها عمل قلبي، عمل قلبي، وهي أنواع: محبة طبيعية، محبة الإنسان لولده وزوجته، ومحبته لطعامه، نعم، ويطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه المحبة طبيعية. ومحبة إيمانية، وهي محبة الله ومحبة ما يحب، محبة الله أو المحبة لله وفي الله، هذه محبة إيمانية وأصلها محبة الله. والمحبة فيه والمحبة له هذه فرع عن محبة الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومحبة شركية، وهي المحبة مع الله، يعني محبة الله، محبة أحد كمحبة الله، وهذه تتضمن جعل المخلوق ندا لله، كما قال سبحانه: ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء يحبونهم كحب الله. قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، قيل معناه يحبونهم، يحبون أندادهم كمحبتهم لله، يعني فالمشركون يحبون أندادهم ويحبون الله، لكنهم يسوون أندادهم بالله في المحبة. وقيل يحبونهم، أي يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وهذا يقتضي أنهم يحبون أندادهم أعظم من حبهم لله، والأول هو الراجح، أن المعنى يحبون أندادهم مثل حبهم لله كحب الله. فالمصدر مضاف إلى المفعول كحب الله، أي كحبهم لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين لله، أو من حب المشركين لأندادهم. والأول هو الموافق للقول الأول في الجملة الأولى. فالمعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، من حب المشركين لله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية المحبة، يعني تضمنت أو ذكر فيها المحبة الشركية والمحبة الإيمانية. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. محبة الله ورسوله هي المحبة الإيمانية، ومحبة هذه الأشياء محبة طبيعية، محبة هذه المحبوبات الثمانية، هذه لا يسمى آية المحبوبات الثمانية، فهي محبة طبيعية. فمن أحب شيئا من هذه المحبوبات أعظم من حبه لله كان مذموما ومتوعدا، لقوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والذي نفسي بيدي إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذا فيها أنه يجب في محبة أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لكل الناس من والده أو والدته وولده والناس أجمعين. ونفي الإيمان هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فمن لم يحب الرسول هذه المحبة فهو آثم بحسب ما نقص من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قرن الله محبة الرسول بمحبته في الآية وكذلك في الحديث الآتي: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الحديث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، والرسول حقيق بهذه المحبة، فهو الذي كانت الهداية على يده عليه الصلاة والسلام. فكل ما حصل ويحصل للمسلمين من خير وسعادة وبر وتقوى وعمل صالح فهو بسببه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق. فينبغي للعبد أن يوافق ربه في المحبة فيحب ما أحب. فإذا كان الرسول أحب الخلق إلى الله فهكذا يجب على العبد أن يحبه فوق محبته لكل أحد من الخلق، والله أعلم. أما حديث أنس الثاني ففيه دلالة على فضل هذه الأمور الثلاثة، وأنها طريق للشعور بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة معنوية قلبية نفسية، وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي اللفظ الآخر: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره في اللفظ الثاني. وهذه الأسباب الثلاثة لإدراك محبة الإيمان وطعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يكون حب المؤمن لله وللرسول فوق محبته لكل أحد، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والسبب الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الحب في الله، لا يحبه لوطن أو لقرابة أو لمنفعة، إنما يحبه لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يرجوه ولم يكن له صديقا وجليسا، إنما يحبه لله وحده لما علمه من حاله في الصلاح والتقوى والإيمان بالله، يحبه لربه، يحبه لإيمانه واستقامته وصلاحه. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا لا شك أنه عنوان على قوة اليقين وصدق الإيمان، يعني عند هذا المؤمن لو يقذف في النار فيحترق أحب إليه من أن يعود إلى الكفر، لأن الكفر يفضي به إلى النار الكبرى. فمن تحقق بهذه الثلاث وجد طعم الإيمان. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله، إنها مواهب ربانية، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب من يحب، وأن يعيذنا من الكفر، وأن يحبب إلينا الإيمان لينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله حسبك يا عصام. نعم.
بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
الحمد لله. هذه الأثار بقية ما أورده الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ذكر فيه آيتين، وذكر فيه حديث أنس، فالحديثين في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أو في حديث أو حديث الثاني.
الحديث الأول حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده.
فذكر فيه الحديثين ثم أتبعه بهذه الأثر، أثر ابن عباس قال نعم سؤول
من أحب لله
في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وتجب موالاة المؤمنين ومعاداة وبغض الكافرين، بل بغض العصاة بحسب معاصيهم. فمن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون من يحبه الله، فيحبون أهل العدل الاستقامة والأمانة، ويبغضون أهل الشر والفجور والخيانة، وإن كانوا من أقرب الناس إليهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم، كما تقدم في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فابن عباس يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنه يكون وليا لله، هذا لقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما يكون العبد وليا لله إذا أحب فيه وأبغض ووالى وعاد، هذا هو الولي الصادق، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال ابن عباس ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، هذا يشهد له الحديث المتقدم ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخر، يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا إليه حتى يكون كذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، هذا مهم، يعني ليست الاستقامة بمجرد الصلاة التي لا تثمر خوف الله وخشيته ومجانبة ما حرم، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي ويعادي في الله. يقول ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهل شيء. ابن عباس يشكو من أهل زمانه فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهم وبعدهم، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا حسب العلاقات وحسب المصالح، يعني فهو لا يحبه لله بل يحبه للمصلحة التي يرجوها ويؤمل حصولها عنده، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، مع عظم شأن الموالاة في الله والمعاداة في الله قد غلب على الناس إيثار الدنيا فكان ولاؤهم لها، فلأجلها يحبون ولأجلها يبغضون، فالمدار على حظوظ الحياة العاجلة، حظوظ الحياة الدنيا. نعم آخر. رواه ابن جرير
وذلك لا يجدي على أهله شيء، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه بقوله
غير معزول الأخير، هذا معزول الأخير.
نعم يا شيخ
شو قول الثاني؟
خرج ابن مبارك في الزهد،
هل هذا التعليق لكن الأصل
في الأصل قال رواه ابن جرير بعد ما ذكر
الثاني بس. قال ابن عباس في قوله تعالى
وتقطعت
فيهم الأسباب، قال المودة التي كانت بينهم الذهب، فهي تشبه قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ذهبت تلك الأسباب وتلك الصلات، فإذا نلغى في الصور فلا أنساب بينهم. أقرأ المسائل.
في مسائل الأولى تفسير آية البقرة،
ومن الناس من يتغلون من دون الله أندادا وتقدم. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم. فالحديث صريح في هذا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان هذا في محبة الناس فكيف بمحبة المال؟ فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لأقرب الناس إليه.
قل على الصواب وجوب تقديم محبته.
وجوب تقديم محبته هذا جيد من ناحية أنه قدمه عليه ما قدم يتعدى بعلى. وجوب تقدم محبته وجوب محبته على النفس والأهل والمال الحقيقة جيدة لاستدراك هذا. وجوب تقدم أو تقديم محبته على النفس والأهل والمال. نعم. الرابعة.
الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نفي الإيمان لا يدل على الخروج. فكل نفي للإيمان فهو نفي لكماله الواجب. نفي لكمال الإيمان الواجب. فنفي الإيمان لا يستلزم الكفر. نعم.
الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. لكن من وجدها فهو مؤمن حقا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي اللفظ الآخر ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
هذه المسألة.
أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها.
يشير إلى ما جاء في أثر ابن عباس. أعمال أربعة متقابلة حب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فهي أربعة. نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم. معرفة العباس للواقع الناس يعني له ما هو بمثابة إنسان معتزل لا يدري عن أحوال الناس. نعم. بعد
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب
أي المودة.
تاسعة أن من المشركين من يحب أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
من المشركين من يحب الله محبة شديدة أخذ من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا إله إلا الله. يحبونهم كحب الله على أحد التفسيرين وهو مرجوح أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله. فتدل الآية على هذا أن المشركين يحبون أندادهم محبة شديدة. نعم.
العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
الوعيد الشديد على من أحب هذه الأشياء قدمها على دينه لقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. الله المستعان. الله المستعان. نعم.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
إيش أن
من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
لا إله إلا الله. أخذ من الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب مخلوقا كمحبته لله بحيث يجعله ندا لله فهو مشرك كافر. نعم.
انتهت المسائل. أحسن
الله. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا اليوم.
الله يا شيخ هل تفقد
حلاوة
الإيمان من قلب المؤمن يعني أو تقوم بنسب متفاوتة
لأنه
لو فقد الحلاوة.
لا الحلاوة قدر زائد على يعني. ولهذا رواية لا يجد أحد طعم الإيمان هذه صحيح لك حق ترد يعني تقول فيها تريد سؤالك أما الحلاوة فهي قدر زائد على مجرد الطعم، طعم الإيمان. يعني قد تجد في الشيء تجد له يعني طعم أو أنك تتناول، لكن لا تجده لذيذا، لا تجده حلوا. فرواية ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن أبلغ لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يقول كذلك. نعم. محبة إيش؟ إيه؟ ما نقول ما نقول بطريقة، لكن نحبه بحسب يعني ما نعلمه من استقامته وصلاحه. نعم. ما دام مسلم فله عليك محبة، لكنه قد تحدث أمور يعني تبغضه إليك، فأنت تبغضه من وجه وتحبه من وجه. وفق الله الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه في مسائل.
حسبك الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى آخر ما ذكر من الآيات وكذلك الأحاديث. يفهم من هذه النصوص أن مقصود هذه الترجمة بيان وجوب الخوف من الله لا من سواه. فلو قال باب الخوف أو باب ما جاء في الخوف أو باب فضل الخوف من الله، والخوف عمل قلبي، عمل قلبي وحال قلبية، وهي التألم مما هو في المستقبل، مما هو مستقبل ضد الحزن. الحزن ألم على ما فات، والخوف ألم على ما يتوقع حصوله. إنما ذلكم الشيطان، إشارة إلى ذلك الذي جاء إلى النبي وقال له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الصحيح إن قول يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، وإن كان هو أيضا يخوف أولياءه يعني يلقي في نفوسهم الخوف يلقي في قلوبهم الخوف يخوف أولياءه، لكن الصواب إن المراد يخوفكم أولياءه. ولهذا قال بعدها فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى عن خوف الأعداء، الخوف الذي يمنع من قتالهم، وأما مطلق خوف هذا وارد. وهكذا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فخص الخشية به سبحانه وتعالى، فإن هذا أسلوب حصر، ولا يخشون إلا الله، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هذه الآية دلالة كذلك على فضل الخوف من الله، وأن المؤمنين عمار المساجد المقيمين للصلاة المؤتين الزكاة يخافون الله ويعظمونه، ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا الله، يخاف الله ولا يخاف سواه. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قيل عسى من الله واجبة، فمن قال عسى الله أن يفعل بك كذا وكذا فإنه سيتحقق، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك، عسى من الله واجبة، يعني فهذا وعد محقق. والآية الثالثة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يجعل ما يحصل من الناس من عقوبة ومن أذى لمن يعني لمن يؤمن، فإنه والعياذ بالله إذا صده ذلك عن الإيمان كان محروما وكان ضالا جاهلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فيظهر الإيمان ويدعي الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله يعني ناله أذى بسبب إيمانه وطاعته جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقعد عن الأمر والنهي. بهذه يعلم أن الخوف أنواع، خوف من الله والخوف من عذابه وغضبه، هذا كله من الدين ومن أعظم أحوال القلوب وأفضلها. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. وهناك الخوف الطبيعي وهو الخوف من العدو والخوف من الأخطار والخوف من السباع، هذا خوف، الخوف من الإنسان الغريب، وهذا الخوف الطبيعي يعرض للأنبياء. فموسى خاف لما ألقى السحرة عصيهم وعبالهم ورآها كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وكذلك إبراهيم لما دخل عليه الأضياف خاف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا خوف طبيعي لا يذم ولا يحمد، لا يذم إلا ما أفرط فيه صاحبه حتى صار سببا لتركه واجب الجهاد أو غيره من الواجبات. سبحان الله، فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، لكنه إذا أفرط فيه كان منه. والثالث الخوف خوف السر كالخوف من صاحب القبر من الميت، أو خاف من صنم أصنام المشركين فهذا خوف شرك فصاحبه مشرك، فمن اعتقد أن الميت يتصرف ويفعل به ويوصل إليه الأذى أو هذا الصنم فهو مشرك كافر. الله، هذه أنواع الخوف وقد ذكرت في الآية فلا تخافوهم وخافوني، بناء عن خوف الأعداء الذي يورثهم قعودا وتخلفا وتقاعسا عن قتاله، فلا تخافوهم وخافوني أمر من الخوف من الله، وما أمر به أثنى به على أوليائه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والخوف من الشرك خوف المشركين من أصنامهم وما يعبدون من دون الله. قال الله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالمشركون يخافون آلهتهم يخافونها ويرجونها، كيف على حديث أبي سعيد يا ضحمنا.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
الله أكبر، هذا والله حديث عظيم معناه صحيح. أما من حيث الرواية فالشيخ لم يعزه، والظاهر أنه ضعيف أو فيه ضعف. عندكم تخريج عليه كلمة أبو نعيم في الحلية؟ ها بس الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا ضعف يقين. لو كان عند الإنسان يقين لم يبالي بالناس، بل يتوكل على ربه ولا يبالي ولو آذاه من آذاه. أن ترضي الناس بسخط الله يعني تجامل الناس بفعل ما نهى الله عنه. ولا شك أن هذا يعني معصية لله، الإقدام على ما يسخط الله وهي المعاصي لمجامل الناس واسترضاء لهم، هذا يعني قبيح. فعل المعصية في ذاته قبيح في أي حال من الأحوال، وإذا كان الباعث على المعصية هو استرضاء الناس كان هذا أقبح. أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، إذا أجر الله نعمة على شخص على يد شخص أجرى نعمة أنعم بها عليك على يد شخص يعني تحمده وتشكره وتعظمه وتبالغ في ذلك وتعرض عن الله سبحانه وتعالى: من الذي هيأ لك الأسباب؟ ومن الذي ساق هذه النعمة إليك على يد فلان أو فلان؟ إنه ربك فهو أحق بالحمد. نعم، شكر الجميل جميل ومشروع، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن هذا لا يصل إلى الحمد والمدح والثناء والغفلة عن الله. وتحمدهم على رزق الله الذي رزقك إياه سبحانه وتعالى، وأن تذمهم على ما لم يدك الله. إذا طلبت حاجة من أحد ولم تتهيأ رحت تشتغل بذمهم، ولا ريب أن الله لو شاء لشرح صدورهم لتحقيق ما تريد، فلا معنى للذم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء ما أقسم الله، طلبت من فلان أو فلان هذا الأمر وتأبى عليك وصمم فتذهب تذمه لماذا لم يحقق طلبك ويستجيب لرغبتك، لا تقل هكذا. انظر إلى من يصرف القلوب، فإن حصل لك ما تريد فذلك بتدبير الله. تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، الرزق المأمول لا يجره الحرص. نعم، حرص مع استعانة بالله وتوكل عليه وتوجه إليه. نعم، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره. في آية في القرآن تشهد لهذا المعنى؟ لا لا أي نعم 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 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا حديث يعني هذا في الحديث الموضوع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة.